فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال، أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما
قبل أن نعرض كلامه في المنفعة، نحب أن هنا نستجي أدلة السلف على تحريم علم الكلام، طبعا من خلال ما ذكره الغزالي وغيره بإيجاز. فأولا، كما تعرفون هنا كأن أو يظهر أن الغزالي رجح أن قول السلف هو الصحيح، لكنه استثنى استثناء كما سيأتي، بمعنى أنه يرى فعلا أن علم الكلام مضرته أكثر من منفعته، والاستثناء الذي سيورده منقوض بكلامه هو. لكن نرجع إلى قول السلف وأصل هذا القول وأدلته. فالسلف رحمهم الله كلهم، كل السلف يحرمون علم الكلام، فلا يظن أو يظن أحد من الناس أن هناك من أهل السنة من سلف الأمة أئمة الدين أهل الحديث من يبيح علم الكلام أبدا بإطلاق. قد نجد من أقوال السلف ومن أفعالهم ما يشعر أحيانا باستخدام علم الكلام عند الضرورة، وهذا لا يعد دليلا على إباحة علم الكلام، بل يعد من اللجوء للضرورة، كاستباحة الميتة عند الضرورة. وهذا أمر لا يتعلق به واجب أو مندوب، إنما هذا أمر يعني بمعنى أننا نستصدر له حكم، بل ولا ينبغي أن نستثني في القاعدة ونقول مثلا علم الكلام محرم إلا عند الضرورة، هذا ما ينبغي. لماذا؟ لأن مسألة الضرورة يتفاوت الناس في تقديرها، وقد يتذرع طالب علم أو متعلم بأنه وجد ضرورة لعلم الكلام كأن يدافع عن العقيدة ويرد شبهات المبطلين، ثم يلج في علم الكلام فلا يخرج إلا كما خرج أساطينه بشبهات وشكوك ومرض القلب ومرض الاعتقاد. فإذن لا نعرض المسلمين للضرورة، لما يسمى بالضرورة، إنما قد ترد الضرورة في أمر يلجأ إليه العالم دون تبييت مسبق، كما حدث لكثير من الأئمة. فالشافعي ناظر بعض المتكلمين واضطر أن يستعمل معبارات كلامية وليلجأ إليها في موقف لم يبيته من قبل، إنما اضطر إليه اضطرارا. الإمام أحمد رحمه الله استعمل بعض الحجج الكلامية وإن كانت قليلة جدا ونادرة، فكان وقافا عن النص، لكن استعملها من باب ضرورة الدفع لشبهة يخشى أن تنطلي على العامة أو على الناس أو على الحاضرين كالوزراء والمأمون وغيرهم في أثناء المناظرات، فكان يدفع شبهة بأسلوب كلامي لضرورة طارئة ما بيتها الإمام أحمد من قبل. قاعدته سالمة وباقية لم ينقضها إلا لضرورة طرأت. كذلك من جاء بعدهم الشيخ سليم بن تيمية وقد أكثر من استعمال الأساليب الكلامية ورد علم الكلام بأصوله أو بأصول أهله ورد قواعد المتكلمين بعضها ببعض إلى آخره، إنما هذا أيضا ضرورة لم تلجئ الإمام ابن تيمية ولا غيره لأن يجعلها فتوى، إنما اضطر إليها بنفسه حينما احتسب نفسه أو احتسب وقته وجهده وعلمه في هذا السبيل، ولم يبح ذلك للناس أو يفتحه كقاعدة وفتوى. فإذا يبقى الأصل عند السلف قديما وحديثا وإلى يومنا هذا أن علم الكلام حرام والاطلاع على كتبه حرام، ولا يلجأ إليه بدعوى الضرورة إلا حينما يلجأ متخصص في موقف يعرض له فيستعمل أساليب كلامية أو يطلع أو يضطر أن يطلع على كتب أهل الكلام للرد عليها، فهذا أمر يقدره العالم المتمكن ولا يكون بمثابة الفتوى أو المنهج الذي يقرر كما يميل إلى ذلك بعض طلاب العلم عن جهل في عصر الحاضر. إذن نرجع إلى أسباب تحريم السلف لعلم الكلام، فكما ذكر نبدأ بما ذكره الغزالي. أولا قالوا لأن هذا الأمر سكت عنه الصحابة مع أنهم كانوا بحاجة إليه، ولا يظن ظان أن الصحابة لم يحتاجوا إلى علم الكلام، بل احتاجوا إليه لأنهم بان الفتوح حتى قبل ذلك في جدال اليهود والنصارى ولو المنافقين والنصارى حدثت يعني أمور تقتضي استعمال علم الكلام فلم يستعملوه، فكانت أقوى النصارى في القدر بدأت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بها، ومحاجاتهم كان القرآن يتنزل في الرد عليها بدون أساليب كلامية وبدون مصطلحات علم الكلام. ثم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ومع اليهود ومع النصارى كان يلتزم فيه أصول الشرع والوحي، ثم ما فعل الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين كذلك في آخر عهد الخلفاء الراشدين واجه المسلمون أمم كلها عندها فلسفات وعندها قواعد كلامية، وكان من مقتضى يعني الواقع لو أنهم عملوا بالواقع أن يفتحوا لأنفسهم باب علم الكلام فيجادلوا اليهود بأصولهم الكلامية والنصارى بأصولهم الكلامية والمجوس بأصولهم الكلامية والصابع بأصولهم الكلامية، لكن لم يفعلوا ذلك، إنما كانوا يقيمون الحجة الشرعية ولا يجادلون إلا بحدود تلتزم الضوابط الشرعية، ولا يتعمقون في أقوال الخصم، يردون أقوال الخصم بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية المبنية على الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية جاءت بالأدلة العقلية كما ذكر أهل العلم، ليست خالية من الأدلة العقلية في كل شبهات الأمم. ما من شبهة رئيسة في الأمم قديما وحديثا إلا ونجد في القرآن ردا عقليا عليها وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة. فإذا لا يقال أن الصحابة لم يوجد عندهم ولم يواجهوا الفلسفات فيستعملوا علم الكلام، بل واجهوا الفلسفات لكنهم سدوا باب الكلام والمراء والجدل إلا بالتي هي أحسن وبالأصول الشرعية. فإذا أولا ما سكت عنه الصحابة يلزم سكوت المسلمين عنه إلى قيام الساعة. خاصة في الأمور الغيبية العقدية. وقبل ذلك ما سكت عنه الشارع، ما سكت عنه القرآن والسنة، مع أن الصحابة عرف بالحقائق، يعني حقائق الوحي سواء في ألفاظه أو معانيه. فالصحابة ليسوا كما يظن كثير من الناس أنهم إنما انشغلوا بالفتوح وليس عندهم تعمق في العلميات ولا عندهم تعمق في المعارف، هذا ليس صحيح، بل عندهم من القدرة العقلية والقدرة على التعمق ما ليس عند غيرهم، لكنهم وقفوا حيث أمروا أن يقفوا، والله عز وجل أمرهم أن لا يسألوا عن أشياء، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا عن أشياء من ضمنها هذه الفلسفات وهذه الكلاميات. فهم أعرف بالحقائق، هي حقائق كلام الله وحقائق الوحي، وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم. ثم ما يتولد الأمر الثاني، ما يتولد عن علم الكلام من الشر كالشكوك والشبهات والاستهانة بكلام الله عز وجل، وتعريض الوحي لكثرة الخوض وتعريضه لمن ليس من أهل العلم من المجادلين والمماحلين والمرائين. ثم ما ينتج عن ذلك من تلويث قلوب الناس بالشكوك والشبهات والريب في دين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت المتنطعون، هذا أمر ثالث، وهو أن التنطع في الدين لا يجوز. ومن أهم التنطع البحث والاستقصاء في أمور الغيب وأمور الدين وعلل الشرع وغيره مما لا يدركه أحد أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم. والأمر الخامس أن هذا لو كان من الدين، أي بحث مسائل الشرعية بقواعد عقلية وفلسفية، لو كان من الدين لأمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون من لوازم الدين ثم لا يبين لنا ولا نؤمر بالأخذ به. فكيف وقد نهينا عن الأخذ به؟ قد نهينا أشد النهي. وأخيرا ثبت بالاستقراء التاريخي، وهذا أمر قاطع، أن علم الكلام لم يأتي بخير. فمنذ أن بدأ أهل الأهواء يمارسون علم الكلام بين المسلمين، فتحوا على المسلمين جبهات، أولا من حيث إدخال الشبهات والشكوك على طوائف من المسلمين ضلوا وخرجوا عن السنة وهم يظنون أن ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وثانيا أشغلوا أهل العلم بما هو أولى. فكم من الطاقات بذلت والجهود، جهود أهل العلم، بل حتى من يعني ما بذلوهم من أموالهم وأرواحهم في سبيل حماية العقيدة، مما صرفهم في والتصدي لأهل الكلام وأهل الباطل وأهل الهواء، مما صرف المسلمين عما هو أهم من تأصيل العقيدة ونشرها واهتمام بتربية المسلمين وإعدادهم والاهتمام بالجهاد وغير ذلك. فالطاقات التي أنذرت في سبيل دفع هذه الشرور من علم الكلام وغيره من السلف وأئمة المسلمين لا تكاد تتصور. بعض العلماء يكون أثنى عمره إلا القليل في سبيل التصدي لهذه الآفات وهذه المصائب التي جرها علم الكلام على المسلمين. ولنستعرض على سبيل المثال النموذج، الإمام أحمد أعظم محنة امتحن فيها في تاريخ الإسلام في حياته، وهي أعظم محنة في تاريخ الإسلام بعد الصحابة، هي المحنة في قضية خلق القرآن، وهي قضية كلها باطل من منشئها، وابتليت الأمة فيها بلوى عظيمة، أشغلتهم عن الجهاد، أشغلتهم عن العلم الشرعي، أشغلتهم عن المعروف والنهي عن المنكر، أشغلتهم عن تحقيق أمر الله ووعده، ووقع في ذلك من الشر العظيم ما بقي جراحا في الأمة إلى يومنا هذا. مثالا آخر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما أعطاه الله من طاقات مواهب قضى 90% من عمره وحياته في الرد على أهل الهوى. طبعا جاهد الجهاد العملي بعض الوقت، لكن أشغله جدال أهل الكلام والتأليف فيهم والتصدي لأهوائهم أشغله أشغل أكثر وقته حتى نسي نفسه ونسي كثيرا من أموره الضرورية. ولو كان انشغل في تأصيل العلم الشرعي مع أن الله نفع به في التأصيل نفعا عظيما لكان بجهده ما هو أثمر وأولى مما بذله، مع أنه بذل خيرا، لكن أقصد أنه هذا الخير الذي بذله كان في سبيل صد تيارات الشر التي ملأت الدنيا في ذلك الوقت. نعم نستكمل.
قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا.
طبعا كعادة كثير ممن تلوثوا بشيء في حياتهم تبقى يعني هذه اللوثات في عباراتهم وفي أحكامهم. فالغزالي رحمه الله رغم أنه رجع عن علم الكلام والفلسفة والتصوف وسلم بمذهب السلف في آخر حياته إلا أنه بقيت عنده هذه اللوثات، ويلاحظ هذا من اضطراب في هذه العبارات. فأولا حينما قالوا أما منفعته يظن أنه سيأتي بمنفعة علم الكلام، وأخيرا لم يأتي بمنفعة بل رد هذه المنفعة وأبطلها، ثم أنه يعني ذكرها بصيغة التمريض أو صيغة التضعيف، فقال قد يظن أن فائدة كشف الحقائق ومعرفتها. هذا ما يدل على أنه جازم في حقيقة في قرارة نفسه أن ليس في علم الكلام منفعة، لكن نظرا لأنه قضى عمر أكثر عمره في علم الكلام بقي عنده شيء من الاضطراب. ثم قوله هنا سمعته من محدث حشوي، هذا من لمز المتكلمين لأهل السنة، كلمة حشوي هذا من لمز المتكلمين لأهل السنة. وكنا نظن من مثل الغزالي حينما تراجع عن قوله بعلم الكلام وسلم بمذهب السلف ألا يستعمل هذه العبارة اللي استعملها خصوم السلف. فكلمة حشوي تطلق من قبل خصوم السلف على أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ويزعمون ويقصدون بها الذين أطلقوها أولا يقصدون بها أن أهل الحديث أهل حشو، ليس أهل تعمق ولا تفكير، إنما يهمهم حشو الأثار وحشو الحديث وحشو الكلام، وهذا ظلم واعتداء وظلوة أيضا خلل في التصور. فأهل السنة ليس فيهم أهل العلم أهل الحديث ليس فيهم حشوي، بمعنى من ليس عنده تعمق في الكلام أو في ليس عنده تعمق في العلم والمعرفة، بل هم أعمق الناس معرفة، لكنهم يتحاشون الفلسفات والمراء والجدل. فلذلك ظن خصومهم بأن هذا ناتج عن قصور أو عن تقصير أو عن غفلة، والأمر ليس كذلك، إنما عن تورع ووقوف عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق.
طبعا يقصد نفسه هنا. نعم.
وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
حقيقة هذا كلام عظيم، والرائد لا يكذب أهله، وكنا نتمنى أن يعي هذه النصيحة أهل الكلام الآن، يعونها جيدا من إمام من أئمتهم ممن رجع عن الكلام وتاب منه. هذا الكلام الحقيقة يكتب بماء الذهب كلام الغزالي، وليت الذين يتمسكون الآن بعلم الكلام ويعني يمدحون أهله ويستحسنون سبيله كبعض الكتاب المتأخرين الذين ينتصرون للمؤولة وأهل الكلام، ليتهم يعون مثل هذا الحكم الذي حكم به الغزالي بعد تجربة طويلة عاش فيها غمار الكلام وخاض بحار، بل أسهم في تأسيسه وتأييده وبذل من الجهود والوقات الشيء العظيم في الانتصار لعلم الكلام، ثم ينتهي لهذه النتيجة المؤلمة بالنسبة له. فقوله فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني اسمع مني، يقصد نفسه غزالي. ثم قلاه، يعني اختبره، أتم الاختبار بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل، فعلا تغلغل حتى العظم في علم الكلام، التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلم، وجاوز ذلك أيضا إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، تصوف وما يتفرع عنه، ثم والفلسفة أيضا، تعمق في الفلسفة، جمع كل الوسائل التي تفيد في علم في تأسيس علم الكلام لو كان علم الكلام فيه خير، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، فليتهم يعلمون. وليس هذا كلام الغزالي فقط، بل كما قلت لكم سابقا وأكرر، أكابر المتكلمين الذين أسسوا علم الكلام الذي يعيش عليه المتكلمون الآن من الأشاعرة والماتريدية، أكابرهم كلهم قالوا بهذه النتيجة. والعجيب أن أسلوبهم يكون في الغالب أسلوب مؤلم ومؤثر ومحزن، أسلوب الذي أضاع عمره ويشفق على الأمة أن تضيع عمرها في مثل ما فعل، كما سيأتي بعد قليل من كلام الجويني ومن كلام الرازي، كلام الشهرستاني وغيرهم، كلهم يتكلمون بحرقة وحسرة. كلام الناصح المشفق، ولو تأملنا كلامه وجدنا فعلا أنه كلام الذي أراد النصيحة لقومه في وقته وبعد وقته، لكن هل يعود؟ الأمر لله. نعم.
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.
أحسنت. وأحسن ما قرأت في الرد على المتكلمين، وهو رد فطري طبعا بعد كتاب الله عز وجل وبعد ما عليه السلف، لكن أقصد من عامة الناس الذين ليس عندهم تعمق، أحسن رد فطري ممكن يستعمل دائما في الرد على المتكلمين، رد تلك العجوز التي رأت الغرازي وهو يمشي مع تلاميذه من المغرورين به ويكتبون ما يقوله من هذيان الفلاسفة، فلما رأته وكانت جالسة أمام بيتها باب بيتها، فلما رأته عجبت وقالت من هذا؟ قالوا ألا تعرفينه؟ قالت أهو السلطان، قال ولا، قال قاهلت أهو الوزير، إلى آخر عددت من تتصور من أصحاب الوجاهة الذين يكون معهم مواكب. قالوا لا، هذا فلان الرازي الذي أوجد أو يملك على وجود الله ألف دليل. قالت تعس وخسر، والله إن كان ذلك فعنده ألف شبهة أو ألف شك، أفي الله شك؟ لماذا يحتاج إلى ألف دليل؟ المسألة معناته أنه تكلف الشكوك ثم تكلف الرد عليه. وقد قاله عن نفسه في كتابه التفسير الكبير، لأن أكثر معضلاته الكلام لا يمكن الرد عليها، وإن رد عليها فيستطيع الراد أن ينقض رده، فلذلك هو بنفسه كثيرا ما يرد، يورد شبهة ثم يرد عليها ثم ينقض رده ويقول ويرد على هذا كذا وكذا ويشكل على قولنا هذا كذا وكذا، فيقف ولا يرد، مع أنه أكثر الشبهات لا يرد عليها ابتداء، لكن إن رد أوقع القاري في مشكلة ومعضلة وشك في رده، ثم انتهى إلى الحيرة وأخيرا اعترف كما تعلمون كما سيأتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين.
يقصد بهم أهل الكلام، لأنه لا يزال الحديث عن المتكلمين، والمتكلمون هم الذين يخوضون في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته عز وجل وفي مسائل العقيدة وسائر أمور الغيب والأخبار ونحوها، يتكلمون عنها بمجرد الظنون والأوهام والفلسفات والعقليات، ولا يلتزمون ما ورد في النصوص الشرعية. نعم.
بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الإصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان: أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك.
طبعا الطبائع الأربع في عرف المتقدمين مثل الرطوبة واليبوسة. نعم.
وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار، كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولي والأسطورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر.
طبعا الهيولي هنا المقصود به المادة الأساسية، المادة الأولية للشيء. طبعا في عرف الأولين المادة الأولية للشيء، وما يسمى بالمادة الخام. نعم.
وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها، هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما.
أحسنت. خلاصة هذا المقطع أن أهل الكلام الذين خاضوا في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته عز وجل، وخاضوا في أمور الغيب، كان منشأ أو من أهم أسباب خوضهم في هذه الأمور أنهم قاسوا أفعال الله وصفاته وذاته على ما يعرفونه من عالم الشهادة، أي من المخلوقات. فلذلك جاءوا بمسألة التركيب والجسمية والتحيز والجوهر والجهة، ويقصد بذلك أن الذين عطلوا أسماء الله وصفاته أو الذين أولوها لهذه العلل، فزعموا أن بعض ألفاظ أسماء الله عز وجل أو صفاته تدل على التركيب فنفوها أو أولوها، وبعضهم زعم أنها تدل على الجسمية، أو بعضها أيضا بعض أسماء الله وصفاته قالوا هذه تدل على الجسمية أو تشعر أو توهم، بتعبيرات مختلفة منهم. وبعضهم يقول هذه الألفاظ توهم الجسمية مثلا، فنظرا لذلك تنفع عن الله عز وجل أو تؤول، وكذلك التحيز والجوهر والجهة والعرض وغيرها من الألفاظ. فالمقصود أن الذين عطلوا أسماء الله وصفاته كالجهمية أو الذين أولوها كالمعتزلة، ثم الذين ورثوا التأويل منهم الأشاعر الماتريدية، إنما نفوا أسماء الله وعطلوها وأولوها بدعوى أنها تنطبق على هذه المصطلحات، وهذا كله رجم بالغيب، بل هو قول على الله بغير علم. فإذا جاز أن ألفاظ صفات المخلوقات تنطبق عليها هذه الأمور فلا يجوز ذلك في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء. فمن هنا أسماء الله وصفاته وأفعاله تثبت له تعالى على ما يليق بجلاله، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن توهم المشابهة، أن توهم المشابهة، لأن حقائقها تختلف بل تغاير كل المغايرة لحقائق ما عليه الخلق والمخلوقات. الطبائع الأربع التي ذكرها هنا كما قلت لكم هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، ويقصدونهم بذلك أن هذه الصفات يتكون منها الحيوان، سواء كان الإنسان أو الحيوانات الأخرى ذات الأرواح تتكون من هذه الطبائع الأربع. وزعموا أن كل صفة تدل على عضو أو تدل على أو توجد في المخلوق فإنها صفة مركب، فمن هنا فنفوها عن الله عز وجل بدعوى أنها تفيد التركيب كاليد والعين إلى آخره.
الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟
تهافت التهافت رد به ابن رشد على الغزالي، الغزالي المسمى بحجة الإسلام، عاش في أول نشأته مع الفلسفة والفلاسفة وأعجب بهم، ثم ترك الفلسفة واعتنى بعلم الكلام على مذهب المتكلمين. وفي هذه الأثناء رد على الفلاسفة بكتاب اسمه تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد الحفيد بكتاب سماه تهافت التهافت انتصارا لمذهب الفلاسفة، وكل من الرجلين ترك الفلسفة وأعرض عنها، بل ترك حتى علم الكلام وأعرض عنه. ابن رشد الذي كان ينتصر الفلاسفة ترك الفلسفة وأعرض عنها وحذر منها، والغزالي الذي كان فيلسوفا ترك الفلسفة، وبعدما انتقل علم الكلام وعاش فيه فترة من عمره تركه ونزع إلى التصوف، ثم لما تعمق في التصوف وجد فيه زلات كبار وأدرك أن فيه ما قد يوصل إلى الكفر، فأعرض عن هذه المذاهب كلها وسلم تسليم العجائز ومات على هذا المذهب. أما ابن رشد الحفيد فقد أكب على الفقه والعلوم الشرعية وترك الفلسفة، ولم يكن يوم من الأيام متكلما، بل كان يرد على المتكلمين في حياته الأولى الفلسفية، وفي حياته الثانية حينما كان فقيها نزع إلى الفقه، لكن مع ذلك يقول ببعض مذاهب المتكلمين في الصفات وغيرها، إنما يخالف أصول المتكلمين التي قننوها وأصلوا فيها بدعهم في التأويل والتعطيل، وله في ذلك رد عظيم جدا وجيد لا يكاد يوجد عند غيره. حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده كثيرا ما ينقلون عن ابن رشد في رده على أهل الكلام، وما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما رؤي أقوى في رد علم الكلام والرد على أهله من كلام ابن رشد. نعم.
وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال.
سنتنقف عند هذا لأن الكلام ممتد وبعضهم مرتبط ببعض، لكن استعرض بعض المسائل فيما مر، ولعلنا نعيد الدرس مرة أخرى فأرجو أن لا ننسى، لأنه مترابط يحتاج إلى وقت أطول، وحبذا لو إذا ذكرتموني إن شاء الله أعطيناه درس خاص مستقل من أوله إلى آخره. من فيتذبذب ما بعدها كلام على المتكلمين، لأن هذا أمر يحتاج إلى الرجوع إلى أصول أهل السنة والجماعة وما خالفها من أصول المتكلمين لإثبات التذبذب والشك والحيرة والوسواس والتكذيب والجحد الذي وقع فيه المتكلم وأشار إليه الشارح هنا. طبعا من أراد أن يستزيد ويستعجل الفائدة فيرجع إلى در تعارض الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول صفحة 159 وبعدها، سيجد العجب العجاب، فما هذا إلا خلاصة موجزة جدا من ما وجد في ذلك الكتاب. قوله يتذبذب بين الكفر والإيمان كما ذكر الشارح، هذا أحسن وصف لحال المتكلمين، لأن المتكلمين يزعمون أنهم على السنة، يختلفون عن فلاسفة. الفلاسفة الخلص كابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم لا يتورعون عن إظهار احتقار الشريعة واحتقار الأنبياء، لا يتورعون أبدا. نعم هم كالمستشرقين يعترف بجوانب الإعجاب أو بجوانب الانبهار في الرسالة والنبوة، ما يبهره ظاهرا في الشكليات وغيرها أو الأخلاق، ما يبهره ظاهرا يقوله ويعترف به، لكنه لا يخضع للوحي ولا يسلم به، ويفسر الشرائع والوحي بأنها ظواهر تصلح لعامة الناس وليست على مستوى العباقرة والمفكرين والعباد الكبار كذا. هذا فهم الفلاسفة للإسلام وللدين والوحي، يعتبرون الوحي مفيد والشرائع مفيدة وهامة، لكن لعامة الناس للعوام لا. أما الأذكياء أمثالهم كما زعموا والعباقرة وكبار العباد وكبار الصوفية، فهؤلاء يستغنون عن الشرائع، وهم أرقى عندهم عند الفلاسفة أن هذه الطبقة أرقى من الأنبياء ومذاهبهم أرقى من النبوة وسلوكهم أرقى من الشريعة، ويصرحون بذلك. لا لا ليس عندهم في ذلك أي تحفظ. ابن سينا وابن رشد وابن الفارض والفارابي والسهروردي وكذلك ابن عربي، ابن عربي من أصرحهم في هذه المسألة في كتبه أو في سائر كتبه التي كتبها في هذه الأمور وخصصها. أما أهل الكلام وهم محل الحديث هنا، فإن عندهم شيء من اللبس، يقدرون الشرع ويقدسون الوحي ويقدسون الدين، ويعتبرون للأنبياء منزلتهم، ويعترفون بمبدأ الخضوع للشرع وللدين، لكنهم يزعمون أن الشرع لا بد أن يأتي بما يوافق العقل، أي يضعون للعقل الاعتبار الأول. فمن هنا إذا جاءت بعض المسائل أو النصوص أو القضايا التي يرون أن العقل لا يستوعبها وقفوا فيها حائرين، فلا يثبتونها كما أثبتها الفحي، ولا يستطيعون أن ينفونها نفيا التكذيب والجحود كما فعلت الجهمية وغلاة الفلاسفة، فيقفون متذبذبين، لا يعترفون بالنص لأنه يخالف قواعدهم العقلية، ولا يستطيعون رده لأنه يوافق يخالف عقائدهم في الشرع من حيث أنه عندهم حق وصدق. فمن هنا وقعوا في الاضطراب. فلذلك ما من متكلم من المتكلمين الكبار هذا مبدأه إلا وينتهي أمره بالحيرة وإعلان الإفلاس والخضوع للشرع، الخضوع المطلق لكن بعد فوات الأوان، لأنهم تشبعت أفكارهم وعقولهم بعلوم وافدة طارئة محدثة، فلما أرادوا تصحيحها لم يتمكنوا، فسلموا تسليم العجائز كلهم، الرازي، الغزالي، الجويني، الشهرستاني وغيرهم، والخسرو شاهي وغيرهم مما سيأتي ذكرهم، كلهم ينتهون بالتسليم الأعمى، التسليم الفطري أو التسليم العجائز الذي ليس فيه إدراك التفصيلات ولا قدرة على إدراك التفاصيل. قد يقول قائل كيف وهم أذكياء وعباقرة وأخذوا علوم منها العلوم الشرعية وتبحروا، كيف يدركون تفاصيل العقيدة التي ويستيعبون ما جاء عن السلف؟ نعم المتأمل لحالهم يجد أنهم هم وأمثالهم، أي كل من تشبع بعلم يخالف الكتاب والسنة قبل أن يستوعب العقيدة السليمة ويستوعب نصوص الشرع على نهج سليم، كل من تشبع بأفكار تخالف الكتاب والسنة أيا كانت، سواء فلسفية أو أدبية أو تاريخية أو فكرية أو ثقافية أو غيرها، إذا تشبع بها مسبقا فإنها لا بد أن تؤثر في أفكاره وسلوكه حتى ولو استقام ولو تاب، وأن تبقى آثارها إلى أن يموت، إلا النادر، والنادر لا حكم له. مع أن النادر هذا استثناء من أن الله عز وجل على كل شيء قدير، أما التاريخ فلم يثبت لنا أن أحدا ممن تشبع بعلم غير الكتاب والسنة وتروى منه ثم رجع الكتاب والسنة ثم يبقى سليما أبدا. ولنأخذ مثال واحد من أصدق من رجعوا عن مذاهبهم الباطلة الكتاب والسنة وأبلوا في ذلك بلاء حسنا، أبو الحسن الأشعري رحمه الله، من أصدق من قرأنا له وسمعنا عنه وعرفنا عنه في التاريخ، واعترف له السلف بصدق رجعته، فقد كان معتزليا تشبع بالاعتزال حتى الثمالة، ثم فجأة تاب من الاعتزال وتصدى للمعتزلة وأفحمهم، وفعلا يعتبر هو الرجل الثاني بعد الإمام أحمد رحمه الله في قمع الجهمية والمعتزلة، الرجل الثاني في تلك القرون بعد الإمام أحمد هو أبو الحسن الأشعري، ومع ذلك بقيت عنده آثار الكلام الأول كلام المعتزلة إلى أن مات، بقيت في مذهبه حتى أنها صارت تكأة للأشاعرة، فدخلوا من جب الإبرة ووسعوه حتى كان أوسع من الباب في نزعته في أفعال الله عز وجل وكلام الله عز وجل التي وافق فيها بن كلاب، وهي نزعة كلامية، وفي نزعته وقوله بأن علم الكلام قد يفيد في رد شبهات المبطلين فقط، هو يرفض الكلام أن يقرر به الدين رفضا قاطعا في كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر وغيره، فإنه كان يرفض علم الكلام رفضا قاطعا، لكن يقول أنه قد يفيد في رد شبهات المبطلين. السلف خالفوه حتى في هذا، قالوا لا يجوز تعلم علم الكلام وإن كان قد يفيد، لا يجوز أن نضع مبدأ أو فتوى في تعلم علم الكلام أو أنه مشروع تعلمه، هو مخالف في هذه المسألة، ورأى أنه يمكن أن يشرع علم الكلام أي تعلمه من أجل الرد على المتكلمين، وحصل له مع ذلك موقف مشهور حينما عارض بذلك أو عارضه بذلك إمام السنة في ذلك الوقت البربهاري، وحصلت القصة مشهورة على الأشعري حتى نضيق عليه وطرد من بغداد بسبب إصراره على أن علم الكلام قد يفيد، مع أنه يرى أنه من حيث العقائد علم الكلام كله باطل من حيث العقائد. أقول هذا شاهد على أنه لا يمكن ولا يعرف أن أحدا تشبع بعلم غير الكتاب والسنة ثم طرأ له فيما بعد أن يأخذ الكتاب والسنة حتى ولو تابع عن ذلك العلم المخالف، لا يمكن أن يبقى أن يتسلم من أثر وغوائل العلم الذي تشبع به. وهذا هو السبب الذي جعل هؤلاء الكبار من المضطربين، مع أنهم بعضهم من البحور في العلوم الشرعية الأخرى، من البحور فعلا، تجد الواحد منهم في الفقه وأصول الفقه والتفسير إمام، بل بعضهم إمام في الحديث، ومع ذلك تجده في هذه النزعة، نزعة الكلام، متكلم. فإذا رجع عن علم الكلام لا يهتدي إلى مذهب أهل السنة بنقاوته وصفاوته ووضوحه وبيانه، لأنه قد يكون والله أعلم هذا نوع من عقوبة على البدعة، وإن تاب وصلحت حاله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على في صفحة 244، لكن نرجع إلى صفحة 242 نظرا بأن الموضوع مترابط، ونبدأ من قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
طبعا هذا الوصف وصف حال المتكلمين أهل الكلام، الذين تكلموا في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي قضايا الغيب والأخبار الغيبية والسمعيات وأمور العقيدة التوقيفية، تكلموا فيها بمجرد عقولهم وقواعدهم الفلسفية والعقلية، ولم يلتزموا الأدب، أدب الكتاب والسنة، التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا ما أمر الله به من ترك الجدل والمراء في أمور الغيب وأمور القدر، فخاضوا فصار خوضهم كلاما بمعنى أنه ليس بوحي ولا بحق ولا بسنة، إنما هو كلام، وسموا أهل الكلام، وسموا بأهل الكلام، وهذا وصف حالهم، أي وصف أوضاعهم الخاصة، وصف نفوسهم واضطراب عقولهم كما سيأتي تفصيله. نعم.
يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك.
طبعا قبل أن يأتي بالأمثلة نقف عند هذه المسألة وقفة بسيطة، وهو إشارته إلى أن شبهة المتكلمين الذين خاضوا في أمور العقيدة وأمور الغيب، شبهتهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين ما ورد في الكتاب والسنة وبين مقررات العقول، زعما منهم بأنه ما دام الكتاب والسنة لا يعارض العقول فلا بد من الجمع بين ما يظهر التعارض بينهما فيه، وهذا أمر مبني على تصور فاسد أصلا، وسيأتي سبب هذا التصور الفاسد في ذكر حاله. فهو مبني على قولهم بأن هناك من مقررات العقول كقول بعض الفلاسفة وأوهام بعض المتكلمين وأوهام بعض أهل الرأي، منه ما يتعارض مع ما ورد في الكتاب والسنة، وأنه لا بد من الجمع بين هذا التعارض أو الجمع بين الكتاب والسنة لدفع هذا التعارض. فلما أرادوا الجمع ما جعلوا الكتاب والسنة هما الحكم، إنما جعلوا مقررات العقول هي المحتكم، فما وافقها أخذوا به بزعمهم وحسب ظنونهم، وما خالفها أولوه من الكتاب والسنة، مع أن الأصل كما سبق أنه لا يتوهم أبدا ويستحيل في ضوء الفطر والعقول السليمة، يستحيل أن يكون هناك متعارض بين ما جاء في الكتاب والسنة وبين العقول السليمة والفطر المستقيمة، لا يمكن هذا، لأن هذا من أمر الله وخبره، وهذا من خلق الله، ولا يمكن أن يتعارض خلق الله مع أمره وخبره، لا يمكن أبدا. إذن قد يرد التعارض بمعنى أنه قد يظن ظان أن هناك تعارض، فإذا ورد فإنما هو شبهة في ذهن المتوهم، هذه الشبهة تحتاج إلى دفع، وأسلوب دفعها ليس الجمع بين الكتاب والسنة وبين أوهام البشر، أسلوبها هو رد كل ما يرد عن البشر إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما لم يوافق رددناه، وما أشكل علينا توقفنا فيه على أن نسلم بأن ما جاء في الكتاب والسنة حق، وأن سبب الإشكال هو قصور عقولنا عن إدراك معاني الكتاب والسنة. إذن لا يمكن أن يكاد تتعارض، وإذا تصور أحد من الناس أن هناك تعارض بين الكتاب والسنة وبين ما في ذهنه وعقله أو بين ما سمعه ويقرأه، فإنما هذا التوهم في ذهنه وفي عقله القاصر لا في الوحي، ولا يمكن أن يكون الوحي محكوم عليه أبدا لزبالة البشر وزبالة أذهانه، لأن الله عز وجل كامل وكلامه كامل، والوحي جاء من الله وهو معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يقول، والمعصوم لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ والنسيان والسهو فضلا عن ضعف الرأي أو القول بما يتعارض مع العقول. إذن فالمتهم هو عقل البشر المحدود قطعا، ولا يمكن أن يرد الاتهام أو النقص أو التقصير في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سلمنا بهذا المبدأ وهو مقتضى الإسلام وهو مقتضى التسليم والإيمان، إذا سلمنا بهذا المبدأ فإذا نحكم بأن كل كلام جاء في هذه الأمور بغير ما ورد في ألفاظ الكتاب والسنة فإنما هو باطل قطعا، وإن التبس فيه الحق في الباطل فهذا الالتباس يفصل فيه فيرد الحق إلى الكتاب والسنة والباطل يرد إلى أهله ويرد على صاحبه. نعم.
كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمدي.
نعم، قول ابن رشد هذا في حقيقة قاعدة عظيمة قال بها رجل عاش الفلسفة دهرا من عمره، بل إنه بذل مهجته وخلاصة عمره ووقته في خدمة الفلسفة والدفاع عنها، حتى أنه رد على الغزالي المسمى بالحجة، رد عليه حينما كتب كتابه المشهور تهافت الفلاسفة، فرد ابن رشد عليه بتهافت التهافت انتصارا للفلسفة ولأهلها وأصحابها، وانتهى به المطاف إلى إعلان أن الفلسفة لا فائدة فيها البتة، بل إنه نفى أن يكون هناك من قول الفلاسفة كله ما يعتد به على الإطلاق. لذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي لو قيلت من خصوم الفلاسفة لقيل بأنها مبالغة وقيل بأنها تهور وأنها حكم قاسي، لكن قالها فيلسوف عاش الفلسفة وانتصر لها وكتب بها وعنها عن جدارة عند المتخصصين، ثم أخيرا يعلن الإفلاس ويقول قوله هذا، بل أنه ألف كتابا عظيما في الرد على المتكلمين، وهذا الكتاب موجود، وأنه رغم وأنه يعتبر أعظم رد على المتكلمين، حتى أفاد منه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونقلوا عنه كثيرا رغم أن فيه ما فيه، لكنه نظرا لأنه مارس الفلسفة وعايشها ثم مارس علم الكلام وعايشه فقد رد على هؤلاء وهؤلاء وانتصر للحق، وإن كان لم يوفق في كثير من الأمور لكنه أجاد في إقامة الحجة العقلية على المتكلمين والفلاسفة ورد عليهم ونسف أصولهم بمعاولهم التي بنوا بها تلك الأصول، وذلك في كتابه المشهور كشف عن مناهج الأدلة، وهذا الكتاب مطبوع وموجود واعتبر في رده على الكلام المتكلمين أعظم رد عرف إلى يومنا هذا بعد رد الشيخ الإسلام بن تيمية. يقول عبارة المشهورة: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ بمعنى أن كل ما قيل في الإلهيات لا يعتد به عند الفلاسفة، قصده في غير كتاب السنة، وهذا حق. كل من تكلم في الإلهيات، الإلهيات هي تعبير عن أمور العقيدة، وأولها متعلق بالله عز وجل بذاته سبحانه وأفعاله وصفاته وأسمائه، ثم الإلهيات أي الأخبار الإلهية الأخرى التي وردت فيها أمور الغيب، هذه كلها تدخل في جاب الإلهيات لأنها غيبية. يقول: من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ فعلا ما أحد قال من عنده من غير الكتاب والسنة شيئا يقال به ويعتد به في الإلهيات. نعم.
وكذلك
الاستدراك، طبعا ابن رشد هذا رحمه الله حسنت حاله في آخر حياته وانكب على الفقه وطلب العلم الشرعي وأجاد فيه وأفاد وأصنف فيه مصنفات جيدة ومفيدة إلى يومنا هذا. ومن أهمها بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه في المذاهب وفي ترجيح الأقوال، وهو من أحسن الكتب التي يقرأها طلاب العلم اليوم. نعم.
وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر.
طبعا الآمدي يعني من أعقل أهل زمانه بأمور المتكلمين وأفضلهم في علم الكلام، وله أيضا إسهام جيد في العلوم الأخرى خاصة في أصول الفقه، له إسهام جيد. وغالب المتكلمين الذين كانوا من الفقهاء كانوا فيما يتعلق بالعلوم الشرعية ممن أجادوا وأفادوا، ولهم إسهام طيب رغم أن عليهم أخطاء ولحظات، لكنهم في الغالب أن اجتهاداتهم توافق اجتهادات الأمة واجتهادات الأئمة كالجويني أبو المعالي وابن رشد والآمدي غيرهم، كل منهم له إسهام في العلوم الشرعية. لكن حينما أخذوا نفس المقاييس والموازين العقلية التي اجتهدوا بها في نصوص الشرع، لما أخذوها في نصوص العقيدة أخطأوا وابتدعوا ووقعوا فيما وقعوا فيه، ومنهم الآمدي وكذلك الغزالي كما سيأتي فيما بعد. الآمدي وقف في مسائل كبار، أي كبار المسائل الكلامية يتعلق بها أسماء الله وصفاته في العلو والفوقية والرؤية وما يتفرع عن هذه المسائل، وكذلك الحديث عن بعض مقدمات الكلام التي تكلموا فيها مثل الكلام عن العرض والجوهر والجسم والمباينة والمفاصلة والحدود والغايات إلى آخره والجهات. كل هذه الأمور تعتبر مسائل كبار عند المتكلمين، تقصوا فيها وتكلموا وتبحروا، وكلما تبحروا زادوا إفلاسا وتيها. فمنهم من أنقذه الله ورجع، ومنهم من مات على حيرته وأعلن حيرته، ومنهم من هلك ولم يعرف عنه شيء. نعم.
وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول.
طبعا الغزالي بدأ حياته بالفلسفة ثم عرج على علم الكلام ونقد الفلسفة، وزعم أن عند المتكلمين فيما يخالفون فيه الفلاسفة ما ليس عند الفلاسفة وأنه أفضل لقربهم أو لأنهم أقرب إلى الكتاب والسنة نوعا ما من الفلاسفة. ثم بعد تعمقه في علم الكلام وصل إلى الطريق المسدود الذي وقف عنده الآمدي ووقف عنده الجويني ووقف عنده الشيخ السيستاني وغيرهم، فنزع إلى التصوف وغرق فيه، ثم إنه لم يصل إلى ما يشفي غليله في التصوف، فخرج من التصوف وأعلن إفلاسه في هذه الأمور كلها وسلم تسليما للعوام والعجائز، ولم يهتدي إلى تفصيلات عقيدة السلف، لكنه سلم تسليما مجملا بأن السلف كانوا هم الذين على الحق، مع أنه كان في كتبه يقرر المذاهب كلها ولا يذكر عقيدة السلف، حتى أنه مرة من المرات قال إن الحق لا يراد أربعة مذاهب، ذكر المذاهب الباطلة كلها إلا مذهب السلف، ذكر الفلسفة وعلم الكلام وذكر التصوف وذكر نسيت الرابع، ذكرها كلها ولم يذكر عقيدة السلف، وقال الحق لا يعدو هذه الأربع، ثم رجح وروى وتردد وشكك واحتار ما هذه الأربع، ماذا يسلك من هذه الأربع الطرق؟ هل طريق الفلاسفة؟ هل طريق المتكلمين؟ هل طريق المتصوفة؟ ثم انتهى إلى أن طريق المتصوف هو الطريق الصحيح، وما ذكر طريق السلف أبدا لا ابتداء ولا انتهاء. وهذا دليل بل فيه موعظة وعبرة على أن من تنكب الصراط وخرج عن نهج أهل السنة والجماعة قد لا يهتدي إلى السنة ولا يعرفها، حتى وإن مرت عليه وإن سمعها لا يفقه، لا يفقه قلبه الحق. وهذا ما يدل على أن أهل البدع إذا أصروا على بدعهم يصرفون عن الحق، يسمعون الحق فلا يعقلونه، وهذا واقع كثير من أهل البدع، بل واقع كل أهل البدع المغلظة الذين يصرون على بدعهم، واقعهم أنهم لا يهتدون على الحق، وإن سمعوا بالحق وبأن عقيدة السلف فإنهم يفهمونها معكوسة، يفهمون أنها هي الباطل، فلذلك يكثر لمزهم للسلف وسبهم لهم وتشنيعهم عليه. ففي موقف الغزالي عبرة، فإنه حينما رجع عن هذه الأمور كلها ما اهتدى إلى تفاصيل عقيدة السلف، وإن كان سلم تسليما مجملا لكنه ما اهتدى إلى التفاصيل، فبقي على ما عليه العوام، فلذلك أكب على قراءة كتب السنة ومن ضمنها صحيح البخاري، حتى قيل أنه مات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره، ونرجو أن يكون بذلك إن شاء الله ثبت النصوح، لكن ينبغي أن نأخذ من مثله العبرة بعد فيه طويل وعمر مديد قضاه في متاهات، على رغم شهرته وذكائه وقدرته وإسهاماته في العلوم الكثيرة، إلا أنه ما اهتدى يوما إلى أن يعرف تفاصيل عقيدة السلف، لأن الله عز وجل صرفه عن ذلك باعتناقه لعقائد أهل الأهواء. ومع ذلك فالرجل فيه خير كثير، ونرجو أن يكون إن شاء الله تاب وحسنت توبته، وله من العلوم ما هو نافع، وله من العلوم ما فيه شيء من الأخطاء والانحرافات كما هو معروف.
وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره، وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات،
وعن الكتاب اسمه أقسام اللذات، ونقف عنده هنا لأن القصيدة تحتاج إلى وقفة طويلة، لعلنا نأجلها للدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
أحسنت. حقيقة هذا المقطع أو هذا الكلام للرازي يعد من أعظم الكلام في الرد على المتكلمين من لسان واحد من أكابرهم، ولا أظن أحد يستطيع ممن لم يجرب علم الكلام ويبتلى به أن يستطيع أن يعبر هذا التعبير المؤثر البليغ في رد الكلام وفي وصف أهله وحالهم. فالذي يعاني غير من الذي عانى ويعاني غير من لم يعاني ولم يجرب. ولو تأملنا خاصة القصيدة وتأملنا مفرداتها ومعانيها لوجدنا فعلا أنها معاني صادقة في الوصول إلى هذه النتيجة المؤلمة، الحيرة والاضطراب والندم الشديد. ولقد والله نصح المتكلمين بنصيحة عظيمة من مجرب لكنهم لم يمتثلوا. يعد الرازي بدون منازع المؤسس الأول لأصول الكلام منذ عصره إلى يومنا هذا، ولم يأتي بعده من يفوقه ولا من يقرب منه، ولا يزال المتكلمون الأشاعرة والماتريدية يعيشون على أصوله وعلى مبادئه التي قررها. وكتبه شاهدة بذلك، ومن أبينها أساس التقديس، فإنه أسس فيه مناهج أهل الكلام التي اعتمدوا عليها بعده، ومع ذلك وبعد عمر طويل أفناه في خدمة الكلام وأهله وفي الكتب المطولة في الفلسفة وعلم الكلام، ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة ثم ينصح قومه. قال يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نرجع للقصيدة. القصيدة في الحقيقة كما قلت فيها أبلغ تعبير يصور النهاية المؤلمة للمتكلمين والإفلاس الذي يصلون إليه بعد عناء طويل، حينما يتكلمون في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وفي سائر أمور الغيب والسمعيات بمجرد الفلسفة والعقليات والظنيات، ظنا منهم أنهم سيصلون إلى الحق بأدلة وبراهين قاطعة، وأخيرا يتبين لهم أنهم لم يصلوا إلى الحق وأن أدلتهم وبراهينهم ليست قاطعة بل وهمية، ويتبين لهم أن طريقة القرآن في الإثبات والنفي وهي طريقة السلف هي الطريقة السليمة التي تستقيم معها العقول وترتاح إليها الفطرة ويسلم فيها الدين والذمة والضمير. يقول: نهاية إقدام العقول عقاله. وقصده بذلك أن إقدام العقول وجرأتها على الغيبيات في الأخير تنتهي إلى العقال، وهو الحبل الذي يقيد به الجمل لئلا يتحرك. فكأنه يقول إن العقول إذا اقتحمت أمور الغيب فإنها تقيد وتصل إلى نهاية تأسرها عن أن تنطلق إلى الحق أو صفاء الفطرة. نهاية إقدام العقول على ما لا تدركه عقال، يعني أنها تقف حائرة لا تستطيع أن تمشي خطوة إلى الحق ولا إلى الصحيح ولا إلى المنهج السليم. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلاله. طبعا هذا تعبير عن واقع المتكلمين، يظنون أن العالم كلهم تبع لهم وأن العالمين ينتظرون من هؤلاء العباقرة المفكرين النتيجة التي يرتاحون إليها في عقيدتهم. فيقول: وغاية سعي العالمين في هذا المجال من فلاسفة ومتكلمين وغيرهم، وغاية سعيهم ضلال، آخر ما ينتهون إليه الضلالة. وهذا فعلا واقع المتكلم. ثم قال، وهذا تعبير نفسي لا أظن أحد ممن لم يجرب يستطيع أن يعبره، لكنه تعبير المجرب: وأرواحنا في وحشة من جسومنا. لماذا؟ لأنه جعل الأرواح تسيح فيما لا طاقة لها به فتقلق وتعيش عيشة النكد، لأنه يبحث عن الحق فلا يجده، وأي إنسان ينشد الحق ثم لا يجده لا بد أن يعيش في قلق، إلا إذا اعتصم بالله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يهدى أو يسلم تسليم الموقن المرتاح الضمير. أما من لم يفعل ذلك فإنه لا يهدى ولا يستطيع أن يسلم تسليم الموقن لأنه ترك طريق اليقين، لأنه ترك طريق اليقين. أرواحنا في وحشة من جسومهم، أرواحهم هم أرواح المتكلمين في وحشة من جسومهم، وحاصل دنيانا أذى ووبال، هذا حاصل ما سعوا إليه في دنياهم، غاصوا في علم الكلام ثم أخيرا ما وجدوا إلا الأذى والوبال، أذى الضمير وأذى النفس وأذى الروح ووبال الشكوك ووبال الترهات والظنون والأوهام التي تجعل الإنسان يعيش في حيرة، فربما توصله حيرته إما إلى الكفر أو الإفلاس أو إلى التسليم بالفطرة التي يسلم بها أجهل الناس وعامتهم من العجائز ونحوه. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، يقصد نفسه وأمثاله، وإلا فحمد الله الذين يطلبون العلم على نهج صحيح يستفيدون، لكن يقصد يعبر عن نفسه وعن أمثاله. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، وهذا والله الصحيح، حتى كتبه مليئة بهذا. وكان هو من أكثر الناس افتراضا للقول، إذا ما وجد عند الفلاسفة وعند المتكلمين الذين سبقوه قول افترض افتراضا هو من عند نفسه، فإن قيل قلنا وإن قالوا قلنا إلى آخره كما تجدون في تفسيره. وكثير ما يعترف بهذا، يثير الشبهة فلا يعالجها، بل أحيانا يثير الشبهة فيرد عليها، ثم إذا رد وانتهى من الرد وكاد أن يقنع القارئ قناعة وهمية قال ويرد على هذا إشكال، ثم يورد على القناعة إشكال، وهذا معنى قوله قيل وقال. فعلا ما عند المتكلمين إلا قيل وقال، أما قال الله قال رسوله فهذا مما جفوه وابتعدوا عنه. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، هذا شعور كل إنسان، كل إنسان حينما يستعرض ماضيه يجد أن الدنيا تطوى من ورائه، لكن فرق بين شعور وشعور. فالسليم العقيدة المرتاح الضمير ما ينزعج من انطواء الدنيا خلفه، بل يزداد حبا للخير وإقبالا على الله عز وجل، ويعرف أن هذا مصير الإنسان، الدقيقة بل الثانية والستين سنة سواء بالنسبة لما مضى، كلها مضت لا تستطيع أن تفرق بينها، مساحتها واحدة في الذهن. لكن المؤمن الذي ينشد ما عند الله عز وجل ويرجو أن عمل خيرا واستقام على عقيدة سليمة ويرجو أن يمهله الله عز وجل ليزداد خيرا في عمره، فإنه لا يأسف على ما فات، فإن كان ما فات عليه عن فات بشيء من التفريط فإنه يحاول أن يستدرك، وإن عمل خيرا فإنه يأمل من الله عز وجل أن يجزيه عليه خيرا. فبادوا مسرعين جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. هذا تصوير بديع يدل على قوة المعاناة عند هذا الرجل، ويدل أيضا على صدق الرجعة عنده، لأنه رجع عن مواقفه السابقة. هو يصور الحقائق، الحق يصور الحق، الحق الذي يتمثل بالكتاب والسنة وما جاء الله به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، يصوره بالجبال كأنه الجبال. هذه الجبال حاول رجال من الناس أن يقهروا هذه الجبال، فارتقوها إما ليهدموها وإما ليزعزعوها وإما ليقهروها بأي نوع من أنواع القهر، فأخيرا ارتد الإنسان ومات، وبقيت الجبال، ارتد على عقبه ومات. إما أن يكون عجز عن مصادمة الحقائق وبقي الحق حقا، وإما أن يكون حاول أن يصل إلى نهاية الحقيقة ولم يصل، وأخيرا بقيت الجبال جبال. أما الرجال الذين حاولوا أن يقهروا الجبال فقد زالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال لا تزال جبال. وفعلا هذا هو الحق، الجبال بمعنى الحق الذي لا يتزعزع، لا يزال هو الحق. هناك من حاول أن يشكك فيه، هناك من حاول أن يقهر الحق، هناك من حاول أن يعمل أشياء تساوي هذه الجبال فلم يفلح، وكان عمله وهم، وبقي الحق الذي جاء بها الوحي كالجبال الراسيات التي لا يضرها من عاندها، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعي. فعلى أي حال، هذا تصوير أظنه من الصعب أن يصل إليه إلا من عانى وكابد كالرازي. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. الطرق الكلامية هي المسالك التي حاول بها أن يثبت أن طريقة المتكلمين هي الحق، والمناهج الفلسفية أي مناهج الفلاسفة، وفعلا وقد عانى هو وعايش مناهج الفلاسفة، وافقهم في أشياء وخالفهم في أشياء، لكنه في النهاية ما رأى تشفي العليل أي مرض القلب الذي في كثير من الشاكين من المتكلمين، كذلك لا تروي الرغبة والنهم في حب الكلام وأهله. ذلك أن علم الكلام علما يستهوي، علم يستهوي، علم أن علم الكلام علم يستهوي صاحبه. إذا قرأ المبتدئ الذي عنده شيء من الذكاء قرأ علم كتب علم كتب المتكلمين فإنه في الغالب يعجب وينبهر، ويجد أنه بحاجة إلى أن يصل إلى حقائق ما قالوه، فيشعر بشيء من الاندفاع والتمادي مع الكلام وعمل الفلسفات، وتستوي هذه الأمور حتى يظن أنه على الحق أو أنه يكاد أن يصل إلى الحق، وفي النهاية يجد الطريق مسدود. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، كأنه اكتشفها، ما عرف أن هذا ما عليه أئمة السلف وأئمة الأمة كلها وأهل السنة السليمين الذين لم يعانوا من هذه المشكلات ولم يدرسوا علم الكلام ولا وقعوا فيه. هو كأنه ظن أن هذا اكتشاف، أنه بعد المعاناة الطويلة اكتشف أن طريقة القرآن هي الطريقة السليمة، فلذلك لم يوفق إلى معرفة تفاصيل مذهب السلف، إنما وفق لأن يعرف أن مذهب القرآن، أسلوب القرآن هو الأسلوب السليم فقط، وهو عدم الخوض وإعطاء الأمور بإجمال، الأمور الغيبية بإجمال. اقرأ في الإثبات أي إثبات الصفات وإثبات الغيبية، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، الرحمن على العرش استوى هذا فيها إثبات الاستواء لله عز وجل والعلو، إليه يصعد الكلم الطيب فيها إثبات العلو لله عز وجل. وقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هذه بدهيات عند عامة أهل السنة، لكنه ما أدركها إلا بعد مرحلة طويلة من عمره وفي سن الشيخوخة، وإلا من البدهي أن هذه الأمور هي مسلك الحق، إثبات ما أثبته الله نفسه وإثبات ما نفاه الله عن نفسه. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هذا إن وفق، وإلا فنسأل الله العافية وألا نجرب مثل هذه التجربة، لكن يقصد من ابتلي فإنه إذا سلك هذا المسلك بحث عن الحق ولم يصل إليه ثم وفق وهدي فسيعرف هذه المعرفة ويجرب هذه التجربة، لكن ليس كل من ولج هذا الطريق يوفق للتوبة، ليس كل من ولج هذا الطريق يوفق للتوبة، بل الغالبية من الهالكين نسأل الله السلام. ودليل ذلك أن أكثر المتكلمين لم يستفيدوا من قول رائدهم وقائدهم وأولهم وعمدتهم وهو الرازي، ما استفادوا أبدا، رغم أنه قال لهم الطريق مسدود وأمامكم هلكة وأنا رأيت ورأيت، إلا أن بعضهم أبى إلا أن يسقط في الهاوي، بل أكثرهم، وإلى اليوم أكثر المتكلمين لم يستفيدوا من هذا الكلام رغم إجلالهم للرازي وتقديرهم له، فهم لا يزالون يقررون كتبه التي ندم عنها، ندم عليها وتراجع عنها وحذر منها، لا يزالون يعتمدونها في مذهبهم وفي طريقتهم، ونسأل الله العافية ونسأل الله السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد ضفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسر شاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء.
أحسنت. الكلام لا يزال امتداد لوصف حال المتكلمين، والسعيد من وعظ بغيره، ونسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الذين ذكرهم الشارح رحمه الله ليسوا من المغمورين أو من صغار الحائرين الذين قد لا يؤبه بقولهم ولا بكلامهم، بل هؤلاء من أئمة وأساطين علم الكلام الكبار الذين رسموا علم الكلام لأهله إلى يومنا هذا، ومع ذلك هذا مصيرهم وهذا تعبيرهم عن نهاية خوضهم وعن نهاية كدهم طول أعمارهم، وهو والله تعبير فيه العبرة والعظة لمن اعتبر. لكن من لم يرد الله له الهداية فلا تنفع فيه موعظة، نسأل الله السلامة والعافية. أما قول الشهرستاني، فالشهرستاني من هو؟ هو من هو ممن تعرف عرفتم في شهرته في تقرير علم الكلام وانتصاره له وفي استنقاصه للسلف وكلامه فيهم وتجاهله لمذهبهم وجهله بمذهبهم، ومع ذلك وإعجابه بالكلام والفلسفة، ومع ذلك ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة التي أعلن عنها في آخر النطق. فقد ذكر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، نسأل الله السلامة، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد. معاهد يعني مدارس الفكر الكلامي والفلسفي والخوض في مثل هذه الأمور، يعني بمعنى أنه جرب وعرك ودرس وتشرب هذه المذاهب كلها وحاول أن يعرف طريق الحق مع من، وأخيرا عبر التعبير الرائع الذي لا يعبره إلا من عانى: فلم أرى إلا واضعا كف حائر. هذا تصوير عظيم، على ذقن أو قارعا سن نادم، وكلا الأمرين مؤلم ومؤسف، حيرة وندم. ثم أبو المعالي الجويني، وهو من هو كما تعرفون في جلالته وقدره وعلو شأنه في سائر العلوم.